إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ونزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة وهي أعظم نعمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يضيء العالم، يعلم الناس الخير من الشر والحق من الباطل، يعلم الإنسان من هو الإنسان، ويعلم الإنسان كيف يتعامل مع ربه، ويعلم الإنسان من هو الله، وهذا موضوع القرآن الرئيسي، ويعلم الإنسان الفتنة، وأن هناك امتحانات وهناك بلاءات، وأن الإنسان يضل ويبتعد ويزيغ ويهلك، وأن الله سبحانه وتعالى يتوب على الإنسان. علم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب العزيز كيف يتعامل. أعظم الكتب كلاما عن الله هو القرآن، وأعظم الكتب كلاما عن سنن الله في المعاملة هو القرآن، وأعظم الكتب علما معلومات عن الله سبحانه وتعالى هو هذا الكتاب العزيز، وأعظم من طبق القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه ونزلت فيه آيات فتن كثيرة، منها فتنة ما من نبي إلا وحذر منها، وهي فتنة المسيح الدجال، أن هناك كذاب يظهر في البشر يمثل فتنة الشر، والشر موزع دائما في الناس كما أن الخير موزع في الناس، لكنه عندما يتجسد الشر في شخص هذا هو الشيطان. ولكن هناك من شياطين الجن من يتبعهم شياطين الجن، وهناك أشخاص من شياطين الإنس من يكون أخطر من شياطين الجن. هذه الفتنة فتنة الدجال، رجل كذاب دجال، يعني الاسم مفهوم أنه دجل يعني كذب يعني بهتان. هذا الدجال تتعجب أنه يتبعه كثير من الناس، يا ترى من أتباعه؟ هل عباد الصليب؟ هل اليهود؟ هل المسلمين؟ هل عباد الأصنام؟ هل الملاحدة؟ تتعجب أنه يتبعه بشر كثير من كل الملل، أقلهم أهل الإسلام وأكثرهم يهود. يتبع اليهود الدجال ويكذبون معه، واليهود أهل كذب، أهل غد، أهل خيانة، أهل عداوة، بل هم أشد الناس عداوة للذين أمنوا. هذا الدجال يظهر في الناس فيمكث فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا الدجال، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدجال. سورة في القرآن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ 10 آيات من أول هذه السورة أو من آخر هذه السورة عصم من الدجال، سورة الكهف. هذا الدجال هو مثال الشل الذي اجتمع الشل في كليات الشل في هذا الرجل. هو بشري؟ نعم هو بشري، وما أنه بشري فالبشر يضعف، فالبشر يعجز، فالبشر ينقص، البشر يهلك، بل كل مخلوق يهلك، كل مخلوق له بداية ونهاية، كل مخلوق هو مفتقر إلى خالقه، كل مخلوق هو عاجز بالأصالة، فقير بالأصالة. لكن هذا الرجل يعطى من الفتن ما به ينبهي الناس. هذه فتنة ضل فيها أقوام عبر العصور، فتنة الخوارق. يعني واحد بيعمل حاجة غريبة تخرق العادة، هذه الفتنة ضل فيها أقوام عبر العصور. وكان من أعظم ما ضل فيه هؤلاء الأقوام فتنة المسيح عيسى بن مريم. لذلك فتح الله سبحانه وتعالى سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أنه من قال اتخذ الله ولدا هذه فتنة ضل فيها أقوام عبر العصور. ولماذا ضل هؤلاء الأقوام؟ خوارق العادات. أن عيسى بن مريم كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، كان يحيي الموتى بإذن الله، قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لما رأى الناس هذا كان فوق طاقة بعضهم، مع أنها آيات بينات حجج باهرات دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى كسائر الأنبياء. لكن هناك بعض البشر لهم فهم معين، وهذا مما حذرتنا منه سورة آل عمران. هناك من في قلبه زيغ، هو يريد أن يفهمها على هذه الطريقة. هناك آيات واضحات بينات باهرات، وهناك من يريد أن يفهم الآيات على طريقته. قال تعالى: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هناك صنف من البشر لن يفهم الآيات إلا على طريقته، هذا زيغ. هذا صنف من البشر لو أنه رأى السماء فتحت، ولو أنه رأى العقاب ينزل وإن يروا كسا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. هذا لا يفهم ولا يريد أن يفهم عن ربه. لذلك كان جماع الخير في آخر الزمان عيسى بن مريم. لذلك هذا المسيح الدجال الذي يجوم الأرض شرقا وغربا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج. ده خوارق عادات غير عادية. من في قلبه زيغ هيقول ده نبي، كما روى الطبراني أنه عندما يظهر يقول أنا نبي، ثم يتبعه كثير من الناس ثم يقول أنا الإله، فيتبعه كثير من الناس. جماع الشر في بشر، مع أنه هناك علامات أنه ليس إله، فالإله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإله أعظم مما تتخيل. الإله ليس بأعور ولا بدجال ولا يعيش وسط الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أعور دجال. لكنها فتنة خوارق العادات. هذه الخوارق شديدة عظيمة يضل بها الناس. لذلك ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان ليس بصفاته الرسالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، إنما بصفاته البشرية. وهذه نقطة مهمة، أن الأنبياء بشر. لذلك ختمت سورة الكهف التي يعصم الله سبحانه وتعالى بها من الدجال، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى وعيسى، وهناك شبه بين عيسى وموسى وبين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. أن رسالة عيسى عليه السلام قيل عنها سحر، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنها سحر. أن اليهود كذبوا بعيسى وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وحيدا، وكان آخر الأنبياء، وكان عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل. فهناك تشابه بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل عيسى في آخر الزمان ليعلم الناس؟ لا، إنما ينزل عيسى في آخر الزمان بصفته البشرية، أنه رجل نزل مرة أخرى آية بينة من الله سبحانه وتعالى على أن الأنبياء لهم بينات، لهم معجزات باهرات. ينزل يتبع هذا القرآن، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما ذكر الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة قصة سميت بها سورة في القرآن، قصة المائدة. الحواريون أتباع عيسى، هؤلاء اتبعوا نبي. هذا النبي كانت له خوارق العادات بينات، لكن هناك فرق بين الآيات البينات الباهرات على أيدي الأنبياء وبين خوارق العادات على أيدي الدجلة، الدجالين، الكذابين، السحرة، الكهان. هؤلاء يدعون إلى أنفسهم، الكذابين، الكذابون يدعون إلى أنفسهم، والأنبياء يدعون إلى الله. هناك فرق في موضوع الرسالة، وهناك فرق في حال هذا الرجل. فالأنبياء أهل صلاح، أهل تقوى، لا يدعون الناس إلى عبادتهم، إنما يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والكذابون يدعون الناس إلى عبادتهم وإلى الخوف منهم وإلى الطمع فيما عندهم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يقول له هو ربك لو أنت دعيته يجيبك؟ على أحد الأقوال يستطيع ربك، هل يطيعك ربك؟ أو هل يستطيع ربك، يعني هل يمكن، هل يقدر ربك على أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وهنا يختلف المفسرون، هل طلب هؤلاء هذا الطلب آية؟ يعني هذا هو نفس الطلب الذي طلبته مكة من النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا الصفا ذهبا حتى نؤمن بك؟ ولا هذا طلب طلبوه هؤلاء بعدما آمنوا حواريون؟ هذه ليست آية من الكفار يطلبها الكفار لنبي من أنبياء الله يطلبون منه شيء، إنما هؤلاء أناس آمنوا بنبي وكانوا معه أنصار. ثم بعد ذلك قالوا له هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فاختلف أهل التفسير، هل قالوا على سبيل الشك؟ هل قالوا على سبيل الاطمئنان كما قال إبراهيم ولكن يطمئن قلبي؟ هل قالوا ذلك إعناتا لعيسى عليه السلام؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فعللوا الطلب بأربع أسباب. نريد أن نأكل منها، احنا عايزين جعانين، احنا في صحراء وانت رسول، فنريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، وكذلك نريد أن نعلم أن لنا عند الله مكانة. واحد بيطلب من الله طلب معين، الطلب ده يا جماعة هو يريد أن يأخذ هذا الطلب ويشرط على نفسه شرط في هذا الطلب. ده بيحصل مع ناس، يعني هو عايز حاجة معينة ليؤمن بها. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، يعني نصدقك، قيل نصدقك في أنك رسول الله، وقيل نصدقك أن لك مكانة عند الله، وقيل نصدقك في رسالة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقضي على كل شيء، ونكون عليها من الشاهدين، يعني نشهد لك أو نشهد لسائر الناس بما رأينا، فنصبح دعاء إلى الله بما رأينا لا بما سمعنا منك. والآيات إما أن تراها وإما أن تسمعها. وقد عتب الله سبحانه وتعالى على من أعرض عن السماع والرؤية، قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعها. يعني واحد رفض أن يسمع ورفض أن يبصر، كذلك في سورة الكهف، وهذه بداية العشر الآيات الأخيرة. كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعها. هو لا يريد أن يرى قدرة الله ولا عزة الله ولا علم الله ولا إحاطة الله ولا رزق الله. هو يريد أن يرى نفسه وأصحابه، هو يريد أن يرى نفسه في تاريخ البشرية، هو لا يريد أن يفهم عن ربه، إنما يريد أن تكون له مكانة عالية فقط، هذا وفقط، تشغله نفسه ولا ينشغل بغير نفسه، ليس في مكانها من الله، إنما في مكانها وسط البشر. قال اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. رفع عيسى بن مريم يده إلى السماء فقال يا رب أنزل علينا مائدة من السماء. عيسى بن مريم استجاب لقومه. عيسى بن مريم المسيح، هذا الذي كان آية في ولادته، ولذلك سمى ابن مريم ليس ابن الله، حتى تظل هذه حقيقة دائمة مستقرة في أذهان الجميع أنه ابن مريم ليس ابن الله. عيسى ابن مريم رفع يديه إلى السماء، هذا الرجل الذي مسح الأرض شرقا وغربا، هذا الرجل الذي لم تعلم له معصية قط، رجل من أفضل الأنبياء عند الله، من أعظم الأنبياء عند الله، أبيض مشرب بحمرة أشقر، جاب الأرض شرقا وغربا في الدعوة إلى الله، كان من أفقر الناس، لم يتخذ مسكنا، يتحرك دائما في الدعوة إلى الله، غلر به، غدر به قومه، غدرت به بنو إسرائيل، ولم يسلمه الله سبحانه وتعالى لهم، بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان يمثل الخير ليقف أمام ممثل الشر. قال اللهم أنزل علينا مائدة من السماء. قال له رب، يا رب مائدة تكون لنا عيدا، قيل عيدا يعني تعود علينا فنتخذ هذا اليوم عيدا، وقيل عيدا أي عائدة بالخير علينا منك يا رب. وقيل أنها نزلت للأحد فاتخذ النصارى الأحد عيد، وقيل أنه طلبها آية، قال وآية منك، يعني يا رب نزل علينا هذا الطعام في هذه الصحراء التي نحن فيها لتكون آية، لكن هذه المرة آية لمن آمن ليس للكفار. قال الله سبحانه وتعالى: قال الله إني منزلها عليكم. ولكن اسمع إلى سنة الله سبحانه وتعالى في المعاملة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه سنة مضطردة، أن من طلب آية ثم نكث العهد مع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فإن الله يعذبه. واختلف أهل التفسير، يا ترى هل هذا العذاب في الدنيا أم في الآخرة؟ هل هذا العذاب بيد السماء أم من البشر؟ أم يعذبه الله سبحانه وتعالى بأنواع الآلام؟ كيف يعذبه؟ قال الله إني منزلها عليكم، طلبتم آية، يروا المائدة من لفظ أصلها اللغوي ماذا؟ ماذا يعني تحرك؟ تمد بكم يعني تتحرك بكم. فالمائدة ماذا يميد مائد يعني فاعل، وكأنها تتحرك. والمائدة اسم لشيء عليه طعام، يقولوا إذا لم يكن عليه طعام سمي خوان، وإذا وضع عليه الطعام سمي مائدة. واختلفوا في أقوال، هي نزلت عليها لحمة، عليها خضار، عليها فاكهة، ومنين؟ من الجنة ولا من الدنيا؟ كل هذا لا يعنينا. هم طلبوا آية محددة، وآيات الله سبحانه وتعالى حولنا تتكلم، آيات الله سبحانه وتعالى حولنا في خلقه تتكلم، السماء تتكلم أن الذي خلقها هو الله، الأرض تتكلم أن الذي بسطها هو الله، الجبال تتكلم، الطيور تتكلم، الأرزاق تتكلم، أقدار الله سبحانه وتعالى في حياتك تتكلم. كيف نجاك من هذا الموقف؟ كيف أعطاك؟ كيف رزقك؟ آيات وراء آيات في معاملة الله لك، وآيات وراء آيات تراها حولك في عظيم خلق الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، بينات واضحات معجزات. لكن الإنسان لا ينتبه للآية إلا إذا كانت خارقة للعادات، يقول لك أدم حاجة جت فجأة كده، أيوة يبقى دي الآية، مع أنه إذا تفكر قليلا سيرى آيات الله سبحانه وتعالى في كل شيء حوله، كل شيء يدل على الله، كل أقدار الله تدل على الله، كل أرزاق الله تدل على الله. قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني أنه تنزل عليكم الآية، لكن يا ترى ماذا بعد الآية؟ أنت طلبت من ربك آية، طلبت من ربك شيء معين بعينه، ووعدت ربك على هذا، ثم بعد ذلك يا ترى هل إذا نكست تظن أن الأمر سيمر بسلام؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبادي الذي اصطفى، سبحان الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تخيل أنك ترى مريض يأتيك وأنت لا تعلم مرضه، وتخيل أن هناك طبيب حاذق يأتيه المريض وهو في شدة الألم، ثم يخبره بمرضه ثم يعطيه الدواء فيشفى بإذن الله. الناس تأتي إلى المستشفيات هلعة جزعة، لأنها لا تعلم ما كنه المرض ولا كيف يعالج. فإذا قابلهم طبيب حاذق ثم وضع الدواء على الداء الذي يناسبه وارتاح المريض، يرفع هذا الجزع وهذا الهلع. أحيانا ترى في الكون أشياء أقدار وأنت لا تستطيع أن تفسرها، ثم تقف مع آيات القرآن وترى آيات القرآن، فإذا جاءت الفتنة فإذا بك ترى الفتنة، ترى ما فيها، ترى كيف تنجو. لذلك كان القرآن هدى، هدى وشفاء، غذاء ودواء. ضلت البشرية في نسب صفات الله إلى الخلق وفي رفع الخلق فوق مقامهم، يعني يا إما واحد يجعل صفات الله عند البشر فيعبد بشر، يا إما واحد يجعل بشر إله. وهذه فتنة عظيمة يدخل فيها الشيطان عبر العصور، إما أن يضفي على بشر من البشر صفة ليست له فيرفعه فوق مقامه، وما رفع أحد فوق مقامه إلا وأضر بمقدار ما رفع سواء رضي أو لم يرضى، أو أنه يجعل صفات الإله عند البشر فينزل الله سبحانه وتعالى وتعالى الله سبحانه وتعالى عما ينسب إليه فيجعل صفات البشر وكأنها صفات الله، كما قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فنسبوا صفات البشر لله. ولذلك نزل القرآن بإعادة صياغة المشهد، أن ترى العبد عبد ورب رب، أن ترى النبي نبي والإله إله، فلا تخلط بين مقام النبوة ومقام الألوهية. الأنبياء هم خير البشر على الإطلاق، واجبنا نحوهم أن نتبعهم، أن نقتدي بهم، أن نعظمهم، أن نوقرهم، أن نطيعهم، أن نبذل في طاعتهم لا أن نعبدهم. والإله إله، هو الذي يعبد وحده، هو الذي يخاف وحده، هو الذي يرجى وحده، هو الذي يتوكل عليه وحده. لذلك ختم الله سبحانه وتعالى الآيات قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه يقول ابن كثير وهذا غاية التواضع، أن الله أمره أن يقول للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر على الإطلاق، أن يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فضلت عليكم بالوحي، والوحي هو العلم الخفي، أي فضلت عليكم بهذا العلم عن الله، فضلت عليكم بهذا القرآن العظيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهذا الوحي مقتضاه أنما إلهكم إله واحد. هذه دعوة جميع الأنبياء، هذا الذي قاله عيسى بن مريم، والذي قاله موسى بن عمران، والذي قاله إبراهيم، والذي قاله نوح، والذي قاله آدم، والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنما إلهكم إله واحد، واحد لاثنين ولا ثلاثة، واحد فقط، أنه ينبغي عليك أن تلجو واحد، أن يتعلق قلبك بواحد، ألا تخاف إلا من واحد، أن تطمع وتلجو واحد، واعلم أن هذا الواحد لا يتجزأ ولا يكون أبدا اثنين، إلهكم إله واحد، وقف على لفظ واحد، أنه سبحانه وتعالى واحد فرد صمد ليس كمثله شيء، لا تقيس عليه، لا تضرب لله الأمثال، لا يقاس عليه، هو واحد، هو أحد فرد صمد، أحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي سننه، ولا تستطيع أن تتعلم عنه إلا بمقدار ما علمك هو. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لأنك أنت مش هتعرف، مش هتعرف تقيس،
ولا تفكر ولا تضرب مثل، أنت لم تحتك بهذا قبل ذلك ولن تحتك. عقلك مهما بلغ من العلوم أبدا لا يستطيع أن يقيس على الله، لذلك أنت ملزم وأن تتعلم عن الله بآيات الله أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فحوى الرسالة أنما إلهكم إله واحد وأن هناك لقاء مع الله، لك مع الله لقاء، ما من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين ربه ترجمان. أعد لهذا اللقاء، بعث جميع الأنبياء ليخبروا بهذه الحقيقة، لك مع الله لقاء. اتقوا ربكم، أنت تتقي الطعام المر، تتقي المرض، تتقي السلطة، تتقي الجوع، تتقي الخوف، تتقي الإيذاء، وينزل الأنبياء يقول لك اتقي هذا اللقاء. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. لك مع الله لقاء، فأعد لهذا اللقاء. بعث جميع الأنبياء ليعلموا الناس أن هناك يوم آخر. هذه فحوى الرسالة، الإيمان بالله واليوم الآخر. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك مخلوق يعبده على إرادة، فخلق آدم وجعل فيه الإرادة، وجعل بينه وبين الخير والشر اختيارات، لك اختيار أن تحر فيه ثم ستحاسب على هذا الاختيار. ولما ضلت البشرية أنزل الله سبحانه وتعالى كتاب، هذا الكتاب بواسطة رسل من الملائكة، فجعل الله سبحانه وتعالى رسل من الملائكة ورسل من البشر، وأنزل عليهم الكتاب، وهذا الكتاب فحواه الإيمان بالله واليوم الآخر. لذلك كانت أركان الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعاملك في كل لحظة، هذه أقدار. اوعى وانت ماشي في الشارع وربنا بيقدر عليك أقدار أن تنسبها إلى الأسباب دون أن تنسبها إلى الله، هذه أقدار. الله يقدر عليك ليل نهار ويريدك أن تنتبه كيف يعاملك أنت بنفسك. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو العمل الذي يصلح أن يقدم إلى الله، قيل أخلصه وأصوبه، فالعمل لا يكون صوابا حتى يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون خالصا إلا إذا كان لوجه الله، وهذا شرط، أن العمل الصالح لكي يقبل يحتاج إلى إخلاص. إن احنا نسأل نفسنا سؤال: فيما العمل؟ ثم كيف نعمل؟ هل تفعله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم تخترع من نفسك؟ وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعبد بما شرع، وهذا مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فأشهد أن لا إله إلا الله هذا مقتضاه لما تعمل، وأشهد أن محمدا رسول الله مقتضاه كيف تعمل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فلا تخترع شرائع، إنما شريعة الله سبحانه وتعالى التي يحبها الله أنزلها في كتابه على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها حتى تكون نموذج للعالمين. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن أراد أن يصل إلى ربه ويتقرب إلى ربه فليس عليه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإني داعي فأمين، والله مقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به عين مصائب الدنيا. واتانا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من
من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، اليك اوهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسدد سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، رب ارحمهم كما ربانا صغارا، رب ارحمهم كما ربانا صغارا. اللهم انصر الاسلام واهله، اللهم انصر الاسلام واهله، اللهم انصر الاسلام واهله. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه.